بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. رواه الإمام مسلم وابن ماجه وأبو داود وغيرهم رحم الله الجميع. وفي لفظ عند الإمام أحمد في مسنده: فذلك صيام الدهر. وفي لفظ في مسند أبي داود الطيالسي: من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فذلك صيام السنة. وبيان ذلك أن صيام شهر رمضان بعشرة أشهر، وصيام ستة أيام بعده بشهرين، فذلك صيام السنة. ومن المسائل المتعلقة بهذا الحديث: أولا، قوله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان، وهذا لا يتحقق إلا بصيام رمضان كاملا، فمن كان عليه قضاء أيام منه لا يقال في حقه قد صام رمضان، لأن ذمته لا زالت مشغولة ببعض أيامه، فينبغي المسارعة أولا بقضاء الأيام التي أفطرها الإنسان في رمضان لعذر سفر أو مرض أو حيض أو نحوه. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ثم أتبعه ستا من شوال، وثم تفيد التراخي، بمعنى أن المرء ينبغي عليه أن يقدم قضاء رمضان أولا. لهذا الحديث ولقول الله سبحانه عز وجل في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فدين الله عز وجل أحق بالقضاء وأولى بالمسارعة إلى إبراء الذمة منه. وكما ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى أن التقرب بالنوافل يقع ممن أدى الفرائض لا من أخل بها، كما قال بعض الأكابر: من شغله الفرض عن النفل فهو معذور، ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور. إذن من أراد تحصيل هذا الفضل فينبغي له أن يكمل صيام عدة رمضان أولا، فالمرأة تقضي ما عليها من الصيام أولا ثم تصوم هذه الست من شوال. وكذلك المريض إن شفي بادر إلى قضاء ما عليه من رمضان أولا، وغيرهم ممن أفطر لعذر من الأعذار الشرعية. ثانيا، يعني من المسائل المتعلقة بهذا الحديث، بيان ما يتعلق بكراهة مالك رحمه الله تعالى صيام هذه الست وعلته في ذلك رحمه الله عز وجل. جاء في الموطأ قال يحيى: سمعت مالكا يقول في صيام ستة أيام بعد الفطر في رمضان إنه لم ير أحدا من أهل العلم والفقه يصومها، ولم يبلغني ذلك عن أحد من السلف، وإن أهل العلم يكرهون ذلك ويخافون بدعته، وأن يلحق برمضان ما ليس منه أهل الجهالة والجفاء لو رأوا في ذلك رخصة عند أهل العلم، ورأوهم يعملون ذلك. هذا ما في الموطأ. يقول ابن عبد البر رحمه الله تعالى معلقا على هذا الكلام كما في الاستذكار قال: والذي كرهه له مالك أمر قد بينه وأوضحه، وذلك خشية أن يضاف إلى فرض رمضان وأن يسبق ذلك إلى العامة، وكان رحمه الله متحفظا كثير الاحتياط للدين، وأما صيام الستة الأيام من شوال على طلب الفضل وعلى التأويل الذي جاء به ثوبان رضي الله عنه، ويقصد بحديث ثوبان رضي الله عنه ما نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: جعل الله الحسنة بعشر، فشهر رمضان بعشرة أشهر، وستة أيام بعد الفطر تمام السنة. قال: فإن مالكا لا يكره ذلك إن شاء الله، لأن الصوم جنة وفضله معلوم لمن رد طعامه وشرابه وشهوته لله تعالى، وهو عمل بر وخير، وقد قال الله عز وجل: وافعلوا الخير. ومالك لا يجهل شيئا من هذا، ولم يكره من ذلك إلا ما خافه على أهل الجهلة والجفاء إذا استمر ذلك، وخشي أن يعدوه من فرائض الصيام مضافا إلى رمضان. وما أظن مالكا جهل الحديث، والله أعلم. انتهى كلامه رحمه الله عز وجل. وقال القرافي رحمه الله كما في الذخيرة وفي مسلم: من صام رمضان وأتبعه بست من شوال كأنما صام الدهر كله. واستحب مالك صيامها في غيره خوفا من إلحاقها برمضان عند الجهال، وإنما عينها الشرع من شوال للخفة على المكلف بسبب قربه من الصوم، وإلا فالمقصود حاصل في غيره، فيشرع التأخير جمعا بين المصلحتين. انتهى كلامه رحمه الله عز وجل. لكن في صيامها في شوال مصالح أخرى، ومنها حث الإنسان على المبادرة بأداء ما عليه من الدين، ومنها امتثال سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي هي سبب الهداية والرحمة والفلاح في الدنيا والآخرة، وتقديمها على ما يعارضها من اجتهادات. قال النووي رحمه الله تعالى في شرحه على صحيح مسلم: وإذا ثبتت السنة لا تترك لترك بعض الناس أو أكثرهم أو كلهم لها. ومنها، يعني من هذه المصالح، أن ذلك أيسر وأخف على المكلف لقربه من رمضان الذي اعتاد الصيام فيه. ثالثا من المسائل المتعلقة بالحديث قوله صلى الله عليه وسلم: ثم أتبعه ستا من شوال، ولم يقيد ذلك عليه الصلاة والسلام بوصف تتابع أو تفريق، فيبقى على إطلاقه، لأن القاعدة عند العلماء أن المطلق يحمل على إطلاقه حتى يرد ما يقيده. فيجوز للإنسان أن يصوم هذه الست متتابعة أو متفرقة، فليجتهد الإنسان في تحصيل هذا الفضل العظيم. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بنواصينا ونواصيكم للبر والتقوى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.